لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته في كل زمان ومكان.
فاخشع 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 للمولى رازقنا سبحان الحي الذي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء، وهذا اللقاء لقاء خاص، ونذكر الفضل لأهل الفضل والجميل لأهل الجميل. نشكر أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليان، فهو سبب الخير في هذا اللقاء، لأنه قربنا ووصلنا بخبير عربي تربوي وعلامة فذ وعبقري من عبقريات علم التربية، وراهب من الشخصيات الفذة النادرة التي تجمع بين دماثة الخلق وفيض العلم، أمثال كثيرين يعيشون رهبانا بين أرفف المكتبات والكتب، يعملون في صمت وعندهم كلمة الفصل في الحلول الذكية لما تعانيه مصر من أزمة. مصر الآن تعيش في أزمة، في الحقيقة مكمن الأزمة أنها ليست سياسية في الحقيقة، وليست أزمة اجتماعية، وليست أزمة اقتصادية، هذه كلها أعراض ومظاهر للمرض، لكن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها مصر هي أزمة التعليم. وأعراض هذه الأزمة تظهر في السياسة، وتظهر في الاقتصاد، وتظهر في كل أنواع ومناحي الحياة. أمريكا لما قارنت وضع التعليم عندها من سنوات ونظم تعليمية يشهد لها الخبراء بأنها تسبق أمريكا في العالم، أعلنت أمريكا في أزمة، لأن التعليم عندها في أزمة. فماذا نقول؟ ماذا نقول ووصل الحال في التعليم عندنا إلى الغش الجماعي؟ وصل الحال إلى الدروس الخصوصية التي انتقلت فيها المدرسة وكل مناحي التربية، واختزلت في التلقين، وأن المدرس وظيفته أن يحصل الطالب على أعلى درجة، وأمور كثيرة نعيش هذا الواقع ألما ومعاناة. في الحقيقة نحن نحتاج إلى أن نجلس إلى أهل الخبرة وأهل العلم في هذا الملف. وخبيرنا اليوم، عالمنا الفذ اليوم، إنما هو اكتشاف لهذه الأمة، للعلماء، للدعاة، للمدرسين، لمن بيدهم القرار والسلطة الآن. هؤلاء هم المستشارون والخبراء حقا. أنا أكاد أختبئ أمام هذا الإنتاج الغثير وهذه الموسوعات، موسوعة التطور الحضاري للتربية الإسلامية، الفكر التربوي الإسلامي، ثم بعد ذلك الفكر التربوي العربي. من هنا يبدأ تطوير التعليم. تعليمنا بين الأمس والغد، الفساد في التعليم، رؤية إسلامية لقضايا تربوية، أصول التربية الإسلامية، مدخل إلى التربية الإسلامية، فقه التربية، المعرفة التربوية، الحاضر والمستقبل، النزعة العقلية في الفكر التربوي الإسلامي، ثقافة الإصلاح التربوي، التربية السياسية للأطفال. وعالمنا وخبيرنا موسوعي التأليف، فهو لا يقتصر على التربية، لأنه يؤمن بأن التربية وأن التعليم لابد له من بيئة، لابد له من سياق ثقافي، فمهموم بقضايا الأمة، الإسلام والغرب تعايش أم صراع، ونال عليه جائزة من جوائز الدولة، غروب الضمير، تجريف العقول، الحوار منهجا وثقافة، المواطنة في الإسلام، ثقافة البعد الواحد، ثم اختراق العقل الإسلامي، كلها قضايا محورية نحتاجها نحن الدعاة، نحتاجها الخطباء يحتاجون إليها، المدرسون، العلماء من بيدهم القرار، حلول ذكية يقدمها أستاذنا. إننا مع العلامة التربوي العبقري الفذ، أستاذ الأجيال، هو أكثر من الألقاب، يعني لا أجد لقبا يمكن أن أقدم به هذه الشخصية إلى الأمة، إلى المشاهدين، إلى الإعلاميين، إلى برامج التوك شو التي سئمنا من الكلام المعاد والمكرر. إنه أستاذنا الأستاذ الدكتور الخبير العربي التربوي سعيد إسماعيل علي. مرحبا أستاذ.
الله يرحب بك، أهلا بك وسهلا.
والله أنا في غاية السرور أنني أقدم هذه القامة والقيمة إلى الأمة.
العفو، أنا أشكر لك هذا التقديم الذي أشعر بأنه يضفي علي من الصفات أكثر مما أستحق، وفي الوقت نفسه يحملني من المسؤوليات ما أرجو الله أن أكون على قدرها إن شاء الله.
بارك الله، أنت يعني هذا تواضع العلماء. أستاذنا، أنا لفت من بين كتب حضرتك، وهذا يعني القلم السيال في التأليف التربوي، ملف هذه المشكلة وهذه الأزمة عندك، وأنت استخدمت تعبيرات معبرة جدا، عرب في قاع الزمن، وأنت الذي عبرت عن الأمن التربوي العربي،
نعم،
وتجريف العقول. أين الخلل من وجهة نظرك في التعليم في مصر خاصة الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من فضل الله علي أني منذ أن بدأت أقرأ،
نعم،
وأنا في المرحلة الابتدائية، أنا انفتحت على آفاق ثقافية متعددة،
نعم،
فكنت أقرأ في السياسة وفي الأدب وفي الدين وفي التاريخ إلى آخره. هذا جعلني وأنا فيما بعد،
نعم،
عندما تخصصت في العلوم التربوية أتعامل مع الشأن التربوي من خلال منظور حضاري، وأنا استخدم كلمة حضاري بالمعنى الشامل، كل ما يتعلق بنهوض الأمة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا إلى غير ذلك من مجالات مختلفة.
نعم.
ولذلك في رأيي أن أزمة التعليم،
نعم،
لا تكمن في الاقتصار بالنظر في داخل النظام التعليمي،
نعم،
لأن النظام التعليمي إن هو إلا منظومة فرعية من الشجرة الأكبر اللي هي شجرة المجتمع،
نعم،
لكن ليس معنى هذا أن العلاقة ذات بعد واحد،
نعم،
فالتعليم يأخذ من جوانب المجتمع المختلفة، والمجتمع يأخذ أيضا من جوانب التعليم المتعددة.
يعني لو تأذن لي كلمة،
أتفضل.
يعني ليس كافيا أن تكون العناية بماذا نعلم وكيف نعلم، ليس كافيا هذا؟ تفضل.
هذا هو الشائع عند عموم الناس،
نعم،
لكن أنا أضرب لك مثال.
نعم.
مثلا لما بدأنا ننفتح على الثقافة الغربية في أوائل القرن التاسع عشر في عهد محمد علي،
نعم،
كان السياق الثقافي كله منسجما بعضه مع بعض،
نعم،
في توجهه الإسلامي العربي،
نعم،
فحدث في هذه الفترة ولأول مرة رسم أخدود ثقافي فلق عقل الأمة منذ ذلك الوقت،
نعم،
وحتى الآن. نحن اليوم نقرأ في على صفحات الجرائد ونشاهد في قنوات التلفزيون وفي الشارع حكاية إيه؟ علمانيين وإسلاميين وليبراليين إلى آخره. دي كانت البداية. عندما أراد محمد علي أن يعني يطور المجتمع المصري ويحدثه لم يبدأ بالبذور القائمة،
لا،
بالثقافة القائمة، بالقيم السائدة اللي هي مستمدة من الحضارة الإسلامية والعقيدة الدينية الإسلامية. لا شك كان هناك صور خلل وسلبيات، لأن كانت الفترة دي بتعاني من غروب في الحضارة الإسلامية. ترك هذا جانبا وبدأ يزرع من خلال بذور غربية بحتة. فترك مثلا التعليم الديني كله الذي كان متمثلا في الأزهر بمعاهد المختلفة، وبدأ ينشئ نظاما تعليميا على النمط الغربي الحديث. من هنا كان بداية الانشقاق الثقافي. وأخذت أجيال متعددة تخرج من المدارس ذات النمط الغربي الحديث، ترى في الثقافة العربية الإسلامية مظهرا للتخلف، وأن التجديد والتقدم لا يأتي إلا من وراء البحر المتوسط في الغرب. وثقافة أخرى كانت ترى الشر كله في الثقافة الغربية، فهي اللي جاءت بنابليون ومن بعده الاحتلال البريطاني وهكذا، فهي تأتي بالشر فلا بد من رفضها. ولقد حاول مفكر عظيم مثل علي مبارك أن يرأى بالصدح، فكانت فكرة إنشاء دار العلوم بالذات على أساس أن تجمع بين الثقافتين، الثقافة الغربية الحديثة والثقافة الأصلية العربية الإسلامية. ده كان
الهدف من
الفكرة
إنشاء كلية دار العلوم.
كلية دار العلوم. لكن ظروف متعددة مش عايزين يعني نشغل المشاهدين بها، لم تسر بهذا المشروع إلى غرضه المأمول. فهنا بقى القيادة السياسية اللي كانت مسؤولة عن مصر عبر 40 سنة طول عهد محمد علي، إذن أوجدت وضع سياسي نتج عنه تغيير في بنية التعليم وتوجيهه وجهة خاصة، وبدأت الثنائية
اللي ما زلنا متضادة
اللي ما زلنا
نعاني منها
وتقلنا انها طلعت بس بعد سقوط النظام، لا، دي بذورها ممتدة عبر قرنين من الزمان. هي بتظهر وتختفي، تظهر وتختفي وهكذا. فلما جاء الاحتلال البريطاني كمثال آخر ورأى أن التعليم هو المنطقة الأصلية لاحتلال الأمم والشعوب، يعني لأن احتلال البلد عن طريق جنود وأسلحة مدمرة وغيره هيجي عليه يوم ويقاوم ويذهب. هو يريد أن يستمر، وطريق الاستمرار هو أن يحتل العقول،
السيطرة على العقول أجدى من السيطرة على الأرض والأجساد،
وكأنه يعني يخلق أو ينشئ مندوبين له. ممكن يكون اسمه مصري، وممكن يكون مسلم الديانة، وممكن بيتكلم عربي، لكن قلبه وعواطفه وطريقة تفكيره هي إنجليزية. فركز كل همه في التعليم، ووجهه وجهة لا تخدم المصالح الوطنية المصرية. ولذلك كانت حركة النهضة المصرية أدارت المعركة على ساحة التعليم. فبدأ ظهور الجامعة المصرية الأهلية سنة 1908، وظهرت الجمعية الخيرية الإسلامية.
نعم.
سببها الأساسي حتى لما تقرأ كلمات الافتتاحية في الحفلات المختلفة للشيخ محمد عبده، تجد أن جهدها الأساسي كيف يمكن أن يقدموا خدمة تربوية تعليمية لأبناء الناس بقروش زهيدة، لأن من وسائل الاحتلال أنه لأول مرة في التاريخ المصري تقرر مصروفات من عهد الفراعنة وطوال بطبيعة الحال العصور الإسلامية المختلفة كان التعليم يقدم مجانا. حتى في الأزهر المسألة لم تقتصر على أنه مجانا، ده كانوا بيعطوا الطلاب إعانة، واللي تركزت في الآخر في صورة خبز اللي سموها جراية.
نعم.
فالأول مرة يبقى فيه مصروفات، ودي أعجزت عشرات الألوف من المصريين أن يلجوا أبواب التعليم، وأصبح التعليم للصفوة. فجاء الجهد الأهلي وخاصة الجمعية الخيرية الإسلامية اللي ساهم فيها بالذات سعد الزغلول والشيخ محمد عبده لتعوض المصريين عن هذا وتقدم خدمة تعليمية بقروش زهيدة جدا. ولذلك الغريب بقى ان التعليم الاهلي في عهد الاحتلال كان غيره الان. يعني كان عملا وطنيا خيريا لا يستهدف ربحا. وبالعكس الخدمة الحكومية التعليمية هي اللي كانت بمصروفات. لأن إيه؟ لأن التعليم الحكومي تسيطر عليه سلطة احتلال. فبتقدمه بتكلفة عالية حتى لا يلجه عموم الناس. بينما الجمعيات الخيرية الإسلامية وغيرها والأحزاب الوطنية تقدمه شبه مجانا عشان تتيح الفرصة للناس. وهكذا لا أريد أن أستطرد
يعني أفهم من سيادتك أن فيه تغذية ودعم وتقوية للنموذج الغربي في مقابل في محاولات لإضعاف النموذج العربي الإسلامي.
نعم. ولذلك لما نجد في الفترة العقود القليلة الماضية حدث إعادة مرة أخرى بفتح الباب تدريجيا وخاصة للثقافة الأجنبية والتعليم الأجنبي والتعليم بلغة أجنبية. وبعض الناس بتخلط وتظن أننا عندما ننتقد ذلك فيقولون أن اللغة الأجنبية هي وسيلة الدخول في عصر في العصر التقدم والتقدم. نحن نفرق بين تعليم اللغة الأجنبية والتعليم باللغة الأجنبية. فتعليم وتعلم اللغة هذا فرض وواجب،
لواجب ديني وحضاري
تماما. لابد. أما التعليم باللغة الأجنبية فهذه سبة بجبين الأمة التي تمارس هذا،
وفي إضعاف للهوية وتغريب للأمة.
يعني لو قعدنا نحلل السلبيات هتجد. ومع الأسف الشديد أن هذا التيار بيتسع شيئا فشيئا وكأنه طوفان، لدرجة أن كثيرين منا ممن ينتقدون هذا وجدوا أنفسهم وقد اضطروا أن يسمحوا على الأقل مثلا بالنسبة لواحد زي وغير كثيرين لأحفاده بأن هم يلتحقوا. ليه؟ لأن ما هو في نفس الوقت ودي من المخططات الخبيثة أن تتدنى الخدمة الحكومية تدنيا يدفع ما هو انت
يزهد الناس فيها
انك عايز تربيه تربية مظبوطة
فيبقى في المدرسة الألمانية والأمريكية والفرنسية وليس في العربية.
نفس اللي حصل في القطاع الاقتصادي لما كانت الدولة بتمسك ايديها عن الانفاق والتجديد للمصانع والشركات اللي كانت بتنتج انتاج وفير حتى تسقط وتضعف وتطلع دعاوي المصنع الفلان كتان ده بيخسر مع النسيج اللي مش عارف ايه ده بيخسر ده ما بيجيبش تكلفته. طيب الحل ايه؟ نبيعه. ومحدش سأل نفسه طيب اذا كان بيخسر ومتهاوي لا يعني طيب ايه اللي بيدفع فلان وفلان ان هو يجي يشتريه؟ هتقول اصل هو هيجدده. طب ما بنجددوش احنا ليه؟
تمام.
فاللي حصل في القطاع الاقتصادي من حيث امساك يد الدولة عن حسن الانفاق وكفايته حتى تتهاوى الصناعة الوطنية ويستولي عليها اخر، هو ده اللي حصل فيه. طيب. لان التعليم هو صناعة الانسان.
نعم. طيب استاذنا، اذا التعليم بتلفت انتباهنا سيادتك الى ان سبب بنغفل عنه في أزمة التعليم سبب خارج العملية التعليمية.
نعم.
السياسة والسياق الثقافي.
أيوة.
والوضع العام.
أيوة.
للبلد هو يعني حدث له ما يحدث في النظام وفي القرارات السياسية وفي الضعف العام إلى آخره.
أيوة.
هذا السبب خارجي عن التعليم، داخل التعليم هل هنالك أسباب للضعف؟
بالتأكيد. ما هو دايما احنا نشبه المسألة بالشجرة.
نعم.
لو انت عندك شجرة جذورها قوية ممتدة.
نعم.
في الارض وهبت عواصف ورياح هتثبت.
نعم.
والعكس اذا كانت ضعيفة ومخوخة من الداخل اي شوية هوا يطيروها.
نعم.
كذلك التعليم، لأن لو نظرنا ودي تحتاج إلى أحاديث مطولة، عناصر المنظومة التعليمية المختلفة، الكتاب المدرسي، المعلم، إدارة التعليم، الأنشطة، الامتحانات إلى آخره، سوف تجد صور خلل متعددة فيها. إذا كان كثير منها بفعل التهاون في قيادة الدولة ونظامها، فلا شك أنها أيضا بقلة جهدها وبضعفها أتاحت الفرصة لعوامل التخريب أن تؤتي أكلها.
نعم. إذن أسباب الخلل داخلية في العملية التعليمية وعناصرها، وأسباب الخلل فيما يحيط من بيئة حول التعليم من سياسة واقتصاد وغرب
زي ما قلت لحضرتك، هي مسألة تفاعلية.
نعم.
يعني مش زي ما بقولوا زي الطريق اتجاه واحد.
نعم.
لا.
نعم.
ده ذهاب
وإياب يتأثر بعضها ببعض.
نعم.
طيب أستاذنا، في هذا الملخص السريع، ولنا تفصيل في حلقات إن شاء الله نقف عليه، لكن هذه الحلقة تقدمة وإطلالة عامة. الآن حين نطالب بإصلاح التعليم، لأن إصلاح التعليم هو البداية الحقيقية للمشروع الحضاري لبناء الإنسان، لمشروع النهضة، لإصلاح السياسة، لإصلاح الاقتصاد، لإصلاح البلد، كل هذا يقولون منين إن احنا لقينا ناكل؟ نجيب لكم فلوس منين؟ التعليم عشان يتصلح ويبقى زي حضرتك ما طالبت يبقى مجاني حتى يستطيع الفقير والغني، ربما هذا الفقير يمتلك من المواهب أكثر من الثري ومن الغني،
وكثير منا كان كذلك،
وكثير منا تعلم بهذه الصورة. يعني فأنا سمعت من حضرتك أن الحضارة الإسلامية تقدم حلولا عملية وغير تقليدية وذكية لإنقاذ التعليم.
نعم.
كيف؟
هو هنا انت بتفتح قدامي باب واسع لحديث طويل.
فضل.
انا منذ قيام ثورة قبل قيام ثورة يناير.
نعم.
لاني ارى ان مدخل اصلاح التعليم هو اصلاح النظام السياسي اولا، عشان هو اللي ماسك مفاتيح التمويل.
نعم.
وهو اللي بيقر القوانين.
نعم.
وهو اللي بيفتح المدارس والجامعات، فإذا كان هو مختلا مش هيخليني أعرف أشتغل. نعم.
بالتبعية كل قراراته هتختلف،
فلدرجة يعني كنت أصاب بإحباط. ولذلك لا تتصور مثل ملايين مدى سعادتي وفرحتي عندما قامت هذه الثورة وعيني على التعليم. قلت خلاص ما دام الغمة اللي ركبة على نفس البلد
كشفت ورفعت
وراحت يبقى نأمل الكثير من الخير. لكن بعد مرور سنة وأثناءها يعني إذا كان كثيرين يقولون الثورة لم تحقق أهدافها عايزين نستكمل الثورة إلى آخره، أنا ببص لها أكاد أردد نفس الكلام بس من زاوية أخرى.
نعم.
ما هو يعني إيه ثورة؟ الثورة مش مجرد تغيير نظام سياسي.
نعم.
إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا
ما بأنفسهم.
نعم.
هي دي الثورة.
نعم.
فإحنا بحاجة إلى إعادة بناء الإنسان هذه الأمة مرة أخرى.
نعم.
ولم أجد منذ 11 فبراير 2011 حتى 11 فبراير 2012 أي كلام ولا خطة ولا مشروع ولا أي جهد على هذا الطريق. وكتبت أكثر من مرة.
نعم.
أقول لابد أن نسرع.
نعم.
بالتفكير في مشروع للنهوض بالتعليم.
نعم.
هو ده اللي هيوقف مصر على رجليها، هو دي الثورة الحقيقية، هو ده مدخل الثورة.
التعليم هو فرصة الإنقاذ بالحقيقة.
انت بتعيد بناء بني آدم.
نعم. نعم.
احنا نشكو الآن ونقول لما يقولوا لنا في مش عارف ايه ثوريين لقينا عدد منهم ابتدى يختلط بفئات أخرى.
نعم.
يشوهوا وجه الثورة.
نعم.
ففين الإنسان المصري الحقيقي؟ ما أنا أشوفه فين؟ أشوفه من خلال المدرسة، من خلال المعهد، من خلال المسجد، من خلال الجامعة، في عملية تربوية متكاملة شاملة لجميع الجوانب. ومشكلة التربية والتعليم إنها عملية طويلة.
نعم.
يعني من الممكن انك انت تصدر قرار بانشاء مصنع كذا او بانشاء مؤسسة كذا وتبقى مسألة ايام او اسابيع او حتى شهور.
المنتج التعليمي يحتاج الى
محتاج
سنوات،
يعني سنين.
أيوه. نعم.
يعني شوف لما تدخل واحد من اولى ابتدائي على ما يتخرج من الجامعة يعني فيها 12-15 سنة. نعم. وهكذا. لكن لازم يبقى فيه حاجتين. الحاجة الأولى خريطة للمسار هنعمل فيه إيه.
نعم.
ومش معناه أن حققه دلوقتي بس يبقى فيه خريطة.
نعم.
الحاجة الثانية أن أنا أبتدي هذه الخطوة،
تخطيط ونبدأ.
للأسف الذي تمت وبالتالي وما يتم الآن هو عمليات إسعافية. يعني مدرسين سائرين وهيجين على انخفاض المرتب يبقى نزودهم كذا. حاجات زي كده،
مسكنات كده.
دي طرق إسعافية.
نعم.
لا احنا نبغي او المفروض حتى تكون الثورة ثورة حقيقية ان تكون هناك خريطة نهوض تربوي تعليمي.
نعم.
هتاخد وقتها بس نبتدي ان شاء الله بخطوة.
نعم.
وزي ما بيقولوا دايما.
نعم.
رحلة الألف ميل
تبدأ بخطوة.
نعم.
طيب أستاذنا الكريم، يعني ونحن في إطار هذا الهم الحضاري وتكوين الإنسان وتربية الإنسان وتزكية الإنسان، يعني الحضارة الإسلامية وهي تقدم هذا الحل الزكي الذي يهون علينا كثيرا من تكلفة التعليم، لا يتحمل الفرد شيئا، لا تتحمل الحكومة شيئا. أنا أريد أن تحدثنا عن هذه الفكرة.
أنا آسف.
طيلة 9 قرون أنت حضرتك يعني أفدتنا من خلال هذه الموسوعات أن الحضارة الإسلامية طيلة 9 قرون.
نعم نعم.
وهي تقدم حلا فريدا متميزا عبقريا فزا لمشكلة التعليم. تفضل.
بالفعل أنا بعتذر أن أنا
فضل.
في خضم الحديث نسيت أعرج على هذه القضية، لأن بالفعل كلما طالبنا بكذا وكذا في إصلاح التعليم يرتطم بصخرة إيه؟ التمويل.
نعم.
ويسوق لنا المثل العام الشهير اطبخي يا جارية كلف يا سيدي.
نعم.
ودي حقيقة يعني لابد من الامتثال لها، لأن التعليم الآن أصبح مكلف.
نعم.
يعني زمان كان الدكتور طه حسين في الأربعينيات،
نعم،
كان في تصارع بين سياسة اسمها سياسة الكم وسياسة الكيف، كان يقول حتى لو قعدنا بالتلامذة تحت شجرة ونعلمهم.
نعم.
لكن هذه الأيام ما ينفعش، لأننا محتاج في التعليم لتقنيات،
نعم،
استخدمها التلاميذ واستخدمها المعلم، محتاج لأنشطة، محتاج
لوسائل العصر
كتير يعني.
نعم.
فهو مكلف بالفعل.
نعم.
وفضلا عن الأسعار بتتزايد.
نعم.
فبتزيد مشكلة التمويل هنا، ودايما الدولة مش عايز أقول بتتحجج، لأن دي حقيقة نعترف بها، بأن العين بصيرة
والإيد قصيرة.
فهنا بقى زي ما ذكرتني سعادتك، طوال الحضارة الإسلامية المشكلة دي ما كانتش موجودة. ليه؟ لأن الخيرين وأصحاب المال والثروة والأغنياء لاستقرائهم ووعيهم بأصول الدين الإسلامي تيقنوا من أن السعي في التعليم،
نعم،
ده يعني سبيل رئيسي من سبل الأمر بالمعروف،
نعم،
وهو طريق من طرق الجنة
ومصرف من مصارف الزكاة.
بالضبط.
نعم.
فتبارى الأغنياء،
نعم،
على تخصيص جزء من ثروتهم،
نعم،
للإنفاق منه على التعليم، ويبقى في منتهى السعادة والرضا بينه، ولا أحد بيجبره على هذا لأنه بأجره على الله.
نعم. فكرة الوقف بقى الإسلامي.
فهنا،
نعم،
كانت الوقف، وكان بيبقى فيه اتفاق مكتوب،
نعم،
ومشروط إن المدرسة دي مثلا أحيانا كانت بتنشأ بعض المدارس وفقا لتعليم مذهب معين، المذهب الحنفي، المذهب الشافعي إلى آخره، أو للمذاهب الأربعة، أو لأغراض أخرى متعددة، نعم، متنوعة الحقيقة، نعم، ويشرط يقول والمعلمين تبقى من صفاتهم كذا كذا، وإن يقبل بالمدرسة عدد قد كذا، وينزل في التفاصيل ويبقى راتب المعلم كذا، وتكاليف الإضاءة قد،
نعم،
كذا، ويصرف على التلاميذ من،
نعم،
هذا الوقف. فبالتالي بقى إيه؟ كل النشاط ده ليس عن طريق الدولة،
نعم،
تبرعا وطواعية، لأن الناس بتتدافع لكسب رضا الله سبحانه وتعالى،
تتنافس في الخير،
لأن، نعم، الدين حي ويشع في قلوبهم وفي، نعم، عقولهم وفي سلوكهم. فالدولة ولا لها دعوة. يعني شوف الكلام اللي بيتقال كتير ان النظام الليبرالي والرأسمالي لا يحمل الدولة شيء،
نعم،
وبيسيبه للنشاط الخاص، بس النشاط الخاص هنا التجاري اللي بيسعى للكسب، ولذلك قيل ان الرأسمالية بتتوحش،
نعم،
وتتغول وتتوغل، اما هذا فهو لا يستهدف ربحا،
نعم،
اطلاقا. تحققت معاني،
نعم،
في منتهى العظمة مما يدعو إليه العصر الحديث،
نعم،
والتلاميذ بالتالي ما مش مكلفين بأنه
لا يتحملون،
بل بالعكس،
نعم،
ده نظرا لأن ما كانش فيه مواصلات،
نعم،
وعدد المدارس يعني مش منتشر الانتشار اللي،
نعم،
بنشوفه اليومين دول، فكان التلاميذ يقيموا،
نعم،
داخل الداخلية، التعليم كله كان داخلي،
نعم.
فشوف بقى يعني الأكل والإقامة والتكاليف
والزي
والكتب مش بتطبع،
نعم،
بتنسخ، شوف،
نعم،
الجهد اللي هتطلبه هذا،
نعم،
وإنشاء مكتبة ومرتبات المعلمين والناس اللي بيقوموا على خدمة المعلمين والطلاب، لا دول بيدفعوا ولا الدولة بتدفع.
فالحضارة الإسلامية جابت حل عبقري.
هذا هو الوقف اللي كان بدأ مع الأسف الشديد، شوف هنا بقى، من أيام برضو عهد محمد علي، بس مش مرة واحدة، بدأ الهدم في نظام الوقف. لأنه كان محتاج إلى تمويل يمول به كثير من حملاته العسكرية. وده اللي كان مخلي المؤسسة المركزية الرائدة الأزهر ذات حيثية وقوة في المجتمع لا مثيل لها.
نعم أستاذنا،
لأنها كانت بتمول نفسها بنفسها،
في استقلالية مش معتمدة على الحكومة.
أنت ما دام مستقل ماليا فأنت صاحب إرادة،
صاحب قرار.
من يملك قوت
الشيخ الشعراوي قالها من قديم،
نعم،
لن يكون القرار من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس.
صحيح،
من يملك قوته يملك قراره. طيب أستاذنا الكريم، يعني ليست هذه الضغوط وحدها في إفساد التعليم، سواء من خارجه أو من داخله أو بإضعاف منظومة الوقف، أيضا الاختراق الثقافي والمفاهيم الأساسية الإسلامية يعني حدث لها شيء من السلبية ومن العدوان عليها. مثلا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو يبين يعني علاقة الإنسان بربه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين علاقته بهذه الأرض التي يعيش فيها بالمصطلح القرآني، أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها.
نعم.
يأتي مفهوم الاستعمار. فيأتي أولا يعني السلبية التي حاول البعض حتى أن يستعيد بهذا المصطلح ولم يفلح، الاستعمار، فيشوه ويكون الاستعمار يساوي الاستخراب ويساوي المعاني السلبية دي. الأمر الثاني الاختصار في مسألة العمران التي طالبنا بها القرآن الكريم إلى العمران المادي فقط، في بناء أبنية، في رصف طرق، في نحو ذلك، لكن عمران القلوب، لكن عمران النفوس، لكن عمران الأخلاق، لكن التزكية دي حذفوها من مفهوم العمران، مع إن لو فتحنا لسان العرب لفهم مسألة العمران نجد أنها مطلقة. لو نظرنا إلى آيات القرآن الكريم لنرى مسألة العمران نجد أنها أيضا مطلقة، يعني الله عز وجل لم يجعلها وقفا على مسألة الجانب المادي فقط. والإنسان أساسا القرآن يبين أنه مادة وروح وقلب وعقل بالجوانب متعددة. ده جعل الناس يفسرون العمران بالعمران المادي، مباني ورصف طرق ونحو ذلك، لكن عمران العقل، عمران الأخلاق، عمران القلب، عمران الروح، عمران، افتقدنا ذلك، ولذلك حصل تشويه حتى لثقافتنا أستاذنا. هل هذا التشويه كان مقصودا؟
لا شك في ذلك. هو بس إذا أذنت لي أوضح نقطة وردت في سياق الكلام. هو أصلا كلمة الاستعمار جاية من التعمير،
نعم،
فهي كلمة طيبة،
نعم،
لكن أطلقت على قوة الاحتلال، نعم، الأجنبي،
على أشياء سلبية شريرة،
فتشوه هذا المعنى.
نعم.
ولذلك كان في أحد الوزراء الوطنيين الراحل فتحي، نعم، رضوان،
نعم، رحمه الله،
من زعماء الحزب الوطني الأصلي،
نعم،
ففي بدايات ثورة يوليو أدرك هذا وسعى أن يروج لمصطلح آخر، لكنه كان صعب على الأذن، فقال، نعم، الاستخراب،
نعم،
قاصدا به الاحتلال،
نعم،
ولا يقصد به الاستعمار، بالعكس كان هو صعبان عليه،
نعم،
أن يتم تشويه كلمة لكن لا. المهم هو في يمكن من الخمسينيات فما بعد أدرك عدد من علماء الاقتصاد العالميين وفي مقدمتهم آدم سميث إن المسألة في التنمية ليست مجرد موارد طبيعية من فحم وبترول وغيره وغيره وغيره، وإنما هي في حاجة إلى موارد بشرية. فأدرك أن التعليم هو الطريق إلى توفير هذه الموارد البشرية. وبدأ الربط بين التعليم والتنمية. لكن في أوائل الستينيات عشان كان في كثير من الشعوب والدول في بتستقل حديثا فكان الهاجس اللي أمامهم هو التنمية الاقتصادية. فربط التعليم بالتنمية الاقتصادية وحسابات بقى وزائد وناقص وقروش وجنيهات إلى آخره. وعين تبين لا الحكاية مش كده، مش حكاية تنمية مادية. فبدأت فكرة التنمية الاجتماعية وبدأت فكرة التنمية مش عارف إلى آخره، إلى أن انتهوا أخيرا إلى أن التنمية تنمية شاملة لا تقتصر على جانب. وهو تحليل مصطلح العمران لو كنا، ما هو ده اللي أنا بقول عليه، أن المسألة مش مسألة مفاهيم وكلمات. ده المصطلح ده منظومة فكرية تخطط للسلوك وإقامة الأوضاع الاجتماعية والثقافية المختلفة. فلو كنا استوعبنا جيدا مصطلح العمران وتبنيناه واشتغلنا تحت مظلته وتحت رايته كان حتبين لنا منذ البداية أنه يتطلب عملية نمو وزيادة في جوانب حياة الأمة المختلفة وعلى رأسها الجوانب القيمية والجوانب الفكرية. لأن القيم هي، أنت فاكر المراكب اللي كانت بتمشي بالشراع كده في النيل وكأن القيم هي هذا الشراع اللي بيسير المراكب. أنا عندما أقبل على شيء أو أصور عن شيء آخر بناء على قيم، هذا قيمته عالية فأقبل عليه. ولا أقصد هنا بالقيمة اللي هي سعر، لا دي حاجة ودي حاجة. وهذا بيشير إلى قيم هابطة أو متدنية فأبعد عنه. القيم هي معايير السلوك الاجتماعي والتفكير. فهي دافع، هي كأنها أيضا إيه زي بالنسبة للمجتمع زي الأسمنت اللي بيعرفش تعمل البناء وتربطه وتقيمه إلا بيه.
يعني يا أستاذنا أنت تنظر إلى العمران أنه يساوي تنمية شاملة،
تنمية شاملة
في كل الجوانب
وفي الأساس منه القيم.
القيم
ولو أتيحت لأحد أن يقرأ بعض الكتابات الاقتصادية القريبة المتأخرة سوف يجد أن علماء الاقتصاد المعاصرين بدأوا أيضا يتنبهوا إلى أن المسألة في الاقتصاد هي مسألة الأخلاق بالدرجة الأولى.
أستاذنا وأنت تعرف
وفي مركز صالح كامل الاقتصاد الإسلامي ستجد أساتذة أفاضل هناك يعني يسوقون ويروجون للتأسيس الأخلاقي للاقتصاد.
جزاك الله خيرا. أستاذنا وأنت تكتب عن أعلام تربية وذكرت عند ابن خلدون مصطلح العمران، وبينت أن مصطلح العمران عند ابن خلدون يعني مصطلح عمران للنهضة وعمران حضاري في أخلاق الإنسان في عقل الإنسان بمعنى التنمية الشاملة. يعني نحن يعني عندنا أعلام بدأوا مشاريع للنهضة، لكن لم تستفد الأمة من هذه الأعلام. لماذا لا نقرأ لهؤلاء؟ لماذا لم نستوعب هذا الفكر؟ لماذا هذه الانتكاسة الخطيرة في المصطلحات والمفاهيم التي هي الدافع لتحريكنا سلبا أو إيجابا في المشاريع التربوية؟ تفضل.
ما هو عفوا، زي ما أشرت في البداية، عند بداية مشروع النهضة في أوائل القرن التاسع عشر، كان التدفق التعليمي والثقافي لأحشاء المجتمع المصري، إذا صح هذا التعبير، بيأتي من نظام تعليمي على النمط الغرب الحديث، فبيروج لمفاهيمه ويروج لقيمه، وده اللي كان بينتشر أكتر، لأن ربط التعليم بالوظيفة. فوجد كثير من المصريين ما هو بيتعلم عايز يشتغل، فالمعاهد الدينية كانت لا تؤهل إلا لوظائف محدودة، بينما بقى المجال الثاني في هندسة وفي محاسبة وفي تجارة وفي حربية وفي بحرية إلى آخره. فالتكاثر حصل على هذا التعليم، ولذلك كان الطريق إلى تسييد قيم ومفاهيم الثقافة الغربية. لكن ليس معنى هذا هو الاستسلام لهذا الوضع، ولا يعني قلب النظام التعليمي رأسا على عقب، إنما نستطيع أن نصلحه تدريجيا من داخله. وفي القلب منه مناهج التعليم، في القلب منه مناهج التعليم بصفة خاصة. شوف وضع التربية الدينية المؤسف اللي أصبح عليه التعليم، ولذلك ملايين في المدارس التعليم العام بيضم ما لا يقل عن 15 مليون. طب هتتصور دول تربيتهم الدينية؟
يعني لو قلنا احنا ان شاء الله ربنا ييسر لنا حلقات حتى نقف على تفاصيل المشروع التربوي الحضاري الذي تريده حضرتك من خلال هذه الموسوعات التي أقمتها، يعني من أين نبدأ؟ الذين يستمعون الآن إلينا بعد أن حللت المشاكل الداخلية والخارجية والوصفة الذكية والحل العبقري الذي تقدمه وقدمته طيلة 9 قرون الحضارة الإسلامية، من أين نبدأ؟ وماذا يصنع الإنسان الذي يستمع إلينا، مدرسا كان، إداريا كان، إلى آخره؟
هو في مستوى اللي هو على مستوى المجتمع ككل، أنا آسف إن أنا أكرره، بس زي ما كل مجتمع علشان يحسن السير لابد له من دستور، فكذلك التعليم لابد له من دستور. دستور يعني المبادئ والخطوات والقواعد والأسس والتوجهات الأساسية التي لابد أن تحكمه،
تخطيط للتعليم،
وده بيحتاج إلى أن كوكبة من العلماء التربية بصفة أساسية، ومعهم علماء اقتصاد وسياسة ودين وثقافة، لأن التعليم أخطر من أن ينفرد به التربويون وحدهم، لأنه قضية البلد كلها. ده على مستوى الكبير، الدولة والمجتمع. لكن بالنسبة للوزارة المختصة إلى آخره، فيمكن الأسرع هو الجانب اللي أشرت ليه، جانب مناهج التعليم.
المناهج تغير كل حين دون
كثير، لأنها محتاجة إلى هزة عنيفة. والأسف الشديد، وأنا أدري هذا لكن لم يكن بيدي ما أصلحه، أن كانت اليد الأمريكية عبر عقود قليلة ماضية لها دخل كبير
في العبث بمناهج التعليم.
هذا مؤكد وبدراسات وبتصريحات منهم هم. فعلى الأقل يوقف هذا النزيف.
نعم.
المسألة مش مسألة زي ما بيصار الآن على التمويل الأجنبي ده بالذات وما حدش ذكره.
نعم.
تمويل بعض المشروعات التعليمية عن طريق الدولة نفسها. إعانات للدولة نفسها.
نعم.
مش جمعيات.
نعم.
لا. أو يدخلوا على وزارة التربية حنقيم لكم مثلا مدارس ذات صفة كذا كذا وكذا وكذا.
نعم.
وهم اللي حيتكفلوا بالمصاريف والتكاليف فاحنا ننبسط، لكن أثناء ذلك طب بس يتعلموا كذا، طب يبقى النظام كذا،
الإملاءات والتوجيهات نعم،
وتحت وطأة الإغراءات المالي الوفير بيحصل تنعيم لتروس الضمير.
حجم الاختراق، حجم الاختراق كان خطيرا بالنسبة للتعليم. نعم. طيب بالنسبة للمدرس، بالنسبة للإداري داخل المدرسة، هل بيده شيء الآن؟
شوف أنا كان يعجبني توصيف ارتضيته لنفسي.
نعم.
كل واحد له مجال لممارسة السلطة فيه، يعني أنا نعم. ليس لي سلطة إصدار تشريعات
نعم.
عشان أصلح التعليم ولا نعم. أعاده تنظيمه
نعم.
وليس لي سلطة تغيير المناهج
نعم.
لكن لي سلطة داخل تلاميذي مثلا
نعم.
لي سلطة داخل أبنائي
نعم.
لي سلطة داخل بعض محبيني نعم. إلى آخره. أمارس السلطة هنا مش العاتية المتجبرة، لا، في الإرشاد، في التوجيه، في النصح وهكذا،
سلطة الدعم والإعانة نعم.
تصور لو كل فرد تبنى هذا النهج هيحصل التغيير اللي أنا عايزه. يعني مش لازم نستنى وننتظر يعني رئيس دولة ومش عارف ايه وايه من الحاجات اللي فوق ولا اللي بره،
يعني
ابدأ بنفسك.
احنا عندنا ثلاث مستويات بيطرحهم حلولا ذكية استاذنا.
ايوة.
تشريعات، وهذه بيد الدولة والسياسة. المناهج بيد الخبراء وتحتاج الى قرار وسلطة ايضا. ثم الجهود الفردية.
ايوة.
في من صاحب مدرسة، من المدرس، من ولي الامر، من كل المشاركين في العملية التعليمية. لو بدأنا يمكن ان نصنع شيئا.
نعم. واحنا بنشوف يعني في بعض الجهود الفردية، ولا شك أنك من رواد هذا الطريق،
بارك الله فيك.
جمعيات خيرية بتقوم نعم. التربية مش مجرد حصول على الابتدائية والثانوية وهكذا وبس
نعم.
ده عملية تنمية شاملة للشخصية.
إن شاء الله في لا أدري كيف انتهى وقت الحلقة سريعا هكذا، لكن أنا أريد من حضرتك وعدا أمام الإخوة المشاهدين بأن نتناول هذه الموسوعات وتفاصيل أزمة التعليم والحلول التي ذكرت كعناوين، بوصفها عناوين، خلال هذه التقدمة التي نقدم فيها هذا الزاد من هذا الخبير التربوي والعلامة، الذي نجد أن الرؤية واضحة جدا والحلول جاهزة وواضحة جدا، وهي ليست حلول توقعية ولا اقتراحية، وإنما نتاج رحلة عمر
ومتاحة التطبيق
وليتنا يعني نكمل هذا الملف حتى نقدم هذه الحلول. أنا أقدم أستاذنا إلى كل برامج التوكشو، إلى الصحفيين، إلى من بيدهم القرار، إلى لجنة التعليم بمجلس الشعب، إلى لجنة الثقافة بمجلس الشعب، أن تكون هنالك رابطة لنهضة التعليم. مصر في أزمة، كل ما نقوله عن الأزمة السياسية وعن الأزمة الاجتماعية والأزمة الاقتصادية كلها هذه أعراض للمرض، لكن الأزمة الحقيقية أزمة التعليم. الخبراء يقولون كلمتهم. أنا يعني أتقرب إلى الله بهذه الحلقات حين أقدم للأمة خبراء في هذه المسألة حتى يمكن أن نخرج من هذا النفق ومن هذه الأزمة. كل الشكر والتقدير والإجلال لخبرة وعلم أستاذنا وعالمنا وخبيرنا الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، وعلى وعد بلقاء أرجو أن تعطينا وعدا بأن نكمل المسيرة حتى تكتمل الرؤية واضحة أمام الجميع ويعلم كل منا دوره، والسعيد من يدرك دوره ليبدأ إن شاء الله.
إن شاء الله. أنا اللي أشكر لك هذه الفرصة التي أتحتها لي، وعسى أن يجد المشاهدون مما قلت ومما سوف أقول بإذن الله تعالى نفعا وجدوى في تصويب الطريق، وكلنا مجتهدون على الطريق
إن شاء الله. وأنا أطلب من أبنائنا الشباب أن يدوروا هذه الحلقات على الفيسبوك وتويتر، وأيضا أن يجتهدوا في الانتفاع بهذه الحلقات، وسوف نعلن عنها في مواقع كثيرة، وسوف تجدون هذه الحلقات على موقع قناة الرحمة إن شاء الله. نحن نحتاج إلى أن نتعلم وأن نسمع علماءنا وأن نسمع خبراءنا حتى يتم لنا المشروع الحضاري للنهضة، نهضة مصر، نهضة المسلمين، نهضة العرب. ليست هنالك حضارة تقوم على جهل، وبدون علم، فأستخدم تعبير أستاذنا، سنكون في قاع الزمن وفي مؤخرة الأمم. إلى حلقة قادمة، وحتى يجمعنا لقاء قادم، أستودعكم الله مع جزيل الشكر والتقدير لأستاذنا العلامة الخبير التربوي الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن، هذه